قال المصنف رحمه الله ولهما عنها قالت لما نزل لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموت يصلح نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه. الميت يضيق، المريض ربما يضيق من الضوء، يضيق من الضوضاء، يضيق من أشياء كثيرة، فتارة يغطي على وجهه وتارة يرفع وتارة ربما ينحرف يمينا وتارة يسارا، يتعب لأنه في السياقة شديدة. فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طارق السويدان ذلك المبتور بتره الله وسود الله وجهه يقول أين في القرآن والسنة، لم يذكر السنة، أين في القرآن لعن الله اليهود والنصارى، أين في القرآن لعن الله اليهود والنصارى، ويقول إيش هذه المهزلة. يقوم الخطيب ويقول لعن الله على اليهود والنصارى. فانظر إلى هذا الحديث العظيم، لعن الله اليهود والنصارى أو لعنة الله على اليهود والنصارى. وفي القرآن، هذا في القرآن، هذا في القرآن، كما استدل عبد الله بن مسعود على المرأة التي دخلت وهي تحفظ القرآن وكانت متنمصة أو متفلجة، فقال عبد الله بن مسعود لعن الله اللامصات والمتنمصات والمتفلجات والواشمات والمتفلجات للحسن. قالت له لماذا تلعن؟ قال ألا ألعن من لعنه الله؟ قالت لقد قرأت المصحف ما بين دفتيه ولم أجد هذا. قال لها أليس الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. فهذا اللعن في القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا فيه بيان لسبب لعنهم، سبب لعنهم أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وليس معنى ذلك أنهم يصلون عندها لله فقط، بل يصلون لله ولغيره، وكلا الفعلين قبيح ومذموم ولا يجوز. فالأول كفر وردة أن يصلوا لغير الله، والثاني فعله ضلالة وبدعة ويؤدي إلى بطلان الصلاة. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. هذا التفسير من عائشة رضي الله عنها، لعلها لم تطلع على الحديث الذي كان يقوله هو أن كل نبي يقبر حيث مات، والله أعلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، طفق وطفق، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خميصة بفتح المعجم والصاد المهملة كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله تحذيرا لأمته أن يفعله معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة واعتقدوه قربا من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محاد لله ورسوله. وقوله قال القرطبي أو قال القرطبي في معنى الحديث وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام انتهى. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم، عبادة الصنم أو من صور على صورته، سواء عبد الصنم أو عبد من صور على صورته. وغالبا أن الأصنام تصور على صور صالحين أو صور ملائكة أو صور شياطين كما هو الحال. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبي يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكر في سياق النفي تعم كل شرك، يعني شرك أكبر وأصغر. فملة إبراهيم وملة الأنبياء جميعا إفراد الله بالعبادة. قوله ولولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. كما قلت لكم هذا التفسير لعله من غير مطلع على الحديث الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه، وهو أنهم لما اختلفوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن كل نبي يقبر حيث مات. قوله غير أنه خشي أن اتخذ مسجد الرؤيا بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة، قلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره انتهى. وهذا الوصف كما يقول المحقق نقلا عن المفهم، وكان الوصف المذكور كذلك في عهد القرطبي ثم ترى عليه التغيير في العصر المملوكي ثم العثماني، وأصبح القبر الآن في ضم حجرة مربعة تحيط به من جميع الجهات وتحجز بين القبر وبين الناس بجدرانها. قال المصنف: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل فالصلاة باطلة، ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير أولئك شرار الخلق. ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر لقول عائشة: لولا ذلك برز قبره. ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، أي تشييد القبور والبناء عليها والكتابة عليها ودعاءها ليس من طريقة الإسلام وإنما هو من طريقة الكفار. ومنها لعنه إياهم على ذلك، وهذا يدل على أن اتخاذ القبور مساجد وتزيين القبور يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف إذا عبدت من دون الله. ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. نعم، فلما كان قد لعن على اتخاذ قبر غيره مسجدا كان قبره داخلا في ضمن القبور فهو عبد لله عز وجل. ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه انتهى. هذا على ما تقدم من أن عائشة رضي الله عنها لم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن النبي يقبر حيث مات وحيث قبض. قال المصنف رحمه الله لمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي صافي المحبة. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. انظر كيف ربط في النهي بين طريقة المتقدمين من اليهود والنصارى الضالين وبين نهيه. فاجتمع نهيان: النهي عن مشابهة الكفار، والنهي عن اتخاذ قبره مسجدا. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله في آخر حياته لهذا الحديث قبل موته بخمس، ثم إنه لعن وهو في السياق أي في سياق الموت كما تقدم حديث عائشة وجاء عن ابن عباس. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، لأنه اتخذ الموطن للعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض كلها مسجد ولو لم يكن لها جدران إلا المقبرة والحمام. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بهذا الحديث استدل من يرى أن الصعيد الطيب كل ما صعد على الأرض جاز التيمم به، فلو ضربت بيديك في عرض هذا الجذر وتيممت صح تيممه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لابد من التربة، واستدلوا بما جاء في حديث حذيفة عند مسلم: وتربتها لنا طهور. والصحيح القول الأول، وهو الذي اختاره جمع من المحققين ومنهم الشنقيطي رحمه الله، أن الصعيد هو ما صعد على الأرض. وعلى القولين تلحق أحكام، فلو كنت في سجن ليس لديك تربة، على القول باشتراط التربة يجوز لك أن تصلي عادم الطهورين من غير تيمم إذا حضر وقت الصلاة. وعلى القول بأن التيمم يكون بالصعيد الطيب وهو ما صعد على وجه الأرض، تضرب في الجذر أو تضرب في الأرض وتتيمم. وهذا القول والله أعلم هو الأرجح. قال عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين، قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب، غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. ابن القيم يتكلم عن هذه الأشياء في كتاب اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. وهذا الكتاب وإن كان كتابا علميا فينصح بعدم قراءته لمن طالت عزبته وخشي على نفسه الفتنة، لأنه مدعاه إلى كثير من الأمور الشهوانية. لكن الإنسان الذي يأمن على نفسه الفتنة، أو كان متزوجا، أو سيكون حديث عهد بعرس، لا يمنع عليه القراءة، وإن استفاد منه في نقل بعض الفوائد لا يمنع، لكن الاستطراد في قراءته فيه مهيجات وفيه بعض يعني ما يؤدي إلى مثل ذلك، لا سيما حين يتحدث عن مسائل المردان ومسائل النساء والجماع وغير ذلك. وهو إن تكلم على مسائل المردان يريد أن يتوصل إلى مسألة، وهو النهي عن مجالستهم والنهي عن النظر إليهم وتحريم مثل هذه الأمور، لكن لا يصل الإنسان إلى النتيجة إلا وقد إن لم يعصمه الله عز وجل، ربما قد طرأت عليه شبهة، فلا تحرم قراءته مطلقا كما يظن بعضهم، ولكن يستفاد منه في النقولات، وهو من ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن القيم الدالة على سعة اطلاعه. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع وخلة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وبهذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى في طحاويته، وهذه إحدى ما ينتقل عليه أنه قال: وحبيب رب العالمين. قال العلماء: وهذا القول منه مبني على حديث ضعيف، وإلا فالصحيح أنه خليل رب العالمين، والخلة أعلى من المحبة. فمن جهل نعم، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهلهم فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن العاص، يعني ولعمر بن الخطاب كما في حديث عمر بن العاص عند مسلم وأيضا في البخاري. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر الناس لكثرة ابتسامته ولكثرة إكرامه له. وهكذا كان رسول الله، ربما بعضهم لا يراه إلا تبسم. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني رسول الله إلا تبسم. وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وسلامك صدقة. أما الآن كثير من الأخوة ربما يهجر لغير ما دواعي هجر، الهجر أمره مقيد وأمره مضيق، وإنما يهجر من يستحق الهجر شرعا. فإن كان ولا بد وقعت بينك وبين أخيك مشاحة أو مخاصمة مما يؤدي إلى ضيق القلوب وضيق الصدور، فالهجر 3 أيام. في هذه 3 أيام عسى ألا تأثم إن لم تكن متعديا، أما الزيادة على 3 أيام ما هو إلا الإثم. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، صلى الله السلامة. ومعاذ بن جبل صح عن معاذ عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والله إني لا أحبه. وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهم شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. هذا هو الصواب، أنهم ليسوا من 72 فرقة، وإن شئت أن تقول ليسوا من أمة الإجابة. إيش الفرق يا أخي بين أمة الدعوة والإجابة؟ عندك أمة الإجابة من هم؟ المسلمون. أمة الدعوة جميع الناس، جميع الناس. فالرافضة والجهمية ليسوا من أمة الإجابة، وإنما هم من أمة الدعوة، وإن شئت أن تقول ليسوا من 72 فرقة، وإنما هم من خارجها. إيش الفرق بين هذا القول وبين غيره؟ المراد بالثنتين والسبعين الفرقة فرق المسلمين المتوعدة بالنار، وربما يتجاوز الله عنهم ويدخلوا الجنة. أما غير 72 فرقة فهم كفار، ليسوا من المسلمين. حتى قال ابن حزم: تستدلون علينا بقول الرافضة ليسوا بمسلمين. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد قاله المصنف رحمه الله، وهو كما قال بلا ريب، وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وقد اختلفوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هل كان بالنص أم بالإشارة، والنص والإشارة سيكون بالنص الجلي أو النص الخفي، أو كان بالإجماع، والصحيح أنه كان بالنص لكن الخفي، لأنه لو كان بالنص الجلي لما اختلف الصحابة ولا ما نفس أبو بكر رضي الله عنه، وقد أرادها سعد بن عبادة وكان من خيرة الأنصار، وقال منا أمير ومنكم أمير، فاستدل عليه أبو بكر رضي الله عنه بقول الله عز وجل: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأنتم المؤمنون ونحن الصادقون. واستدل عليهم عمر بقوله: ألم يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لكم، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبو بكر؟ قالوا: لا أينا. فلو كان قد نص على أبي بكر لقال: ألم يقل لك يا أبو بكر رسول الله أنك خليفة؟ أو لقال أبو بكر رضي الله عنه لسعد بن عبادة: ألم يقل لكم رسول الله أني الخليفة؟ ولكن قد أشار إليها في إشارات كثيرة: ادعي لي أباك وأخاك، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل، وكان يريد أن يكتب لهم كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن أي للخلافة ويقول قائل: أنا أحق بها، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. ترك الكتابة لما علمه وأخبره الله، ولما علمه من إجماع المسلمين المتيقن الذي سيكون على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا لما جاءته تلك المرأة وقالت: يا رسول الله، كما في حديث جبير المطعم عند مسلم: يا رسول الله، أن لم أجدك؟ قال: تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر، أو فأتي أبا بكر. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبا بكر وعمر. وهذا فيه إشارة صحيحة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا أجمع الصحابة رضي الله عليهم على توليته، وإجماعهم حجة. وبه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر. جاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي موسى، وجاء من حديث بريدة، بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح، حتى أنه شدد على نسائه وقال: إن كنا صواحب يوسف، يعني لكثرة مراجعتهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: قد مروا أبا بكر يصلي بالناس، وهن يقولن: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، فلو تقدم عمر. قالت عائشة: ووالله ما هو إلا خشية أن يتشاءم الناس بأبي بكر. هي تحب أن يكون أبوها هو المصلي بالناس، لكن تخشى أن يتشاءم الناس، يعني لما مرض رسول الله قام أبو بكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هو الأصوب. بل قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبا بكر بدله بالناس، فإن بلال اختار أبا بكر لما تأخر رسول الله في بعض شأنه يصلح بين الناس، لم يختر أحد من المسجد إلا أبا بكر لعلمه بفضله. وغالب المساجد أنهم ينظرون الذي يظنونه أفضل وأعلم وأحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: يا أم القوم أقدمهم، يا أم القوم أقرأهم للقرآن، ثم أقدمهم إسلاما، ثم الحديث، حديث ابن مسعود في مسلم: وأبو بكر رضي الله عنه أقرأ، وأبو بكر رضي الله عنه أقدم. حتى أنه لم يذكر أن أبو بكر خالف النص في مسألة واحدة، حتى قال بعض السلف: لو وزنت حسنات الأمة وحسنات أبي بكر لرجحت بهن حسنات أبي بكر. ذاك رجل عظيم، رجل عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. لو كانت لأحد منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمن الناس أبو بكر. هاجرت ب5000 دينار أنفقها في سبيل الله، كم اشترى من العبيد، كم اشترى من الإماء، ويعتقهم لله عز وجل. كان إذا رأى الكفار يعذبون أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العبيد يذهب يشتريه ويعتقه. ولو لم يكن إلا ما قال علي رضي الله عنه، قال والله لقد كنت أظن أن تكون مع صاحبيك، يقول لعمر لما جاءه وهو على فراشه مسجى، تكلم لما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. يعني انظر أينما تكلم ويخبر الناس خرجت أنا وأبو بكر وعمر، لما ذهبنا مكان كذا أنا وأبو بكر وعمر، في ليلة كذا أنا وأبو بكر وعمر. هذا يدل على فضيلة عظيمة إذ كان يجالسه ويؤانسه ويصمر معه ويهتم لهمه ويغتم لغمه ويفرح لفرحه ويصر لسروره ويستفيد من علمه وخيره وبره. اصطفاهم الله عز وجل لعلمه بما هم عليه من الخير والإيمان والصلاح والإحسان والفضل رضوان الله عليهم أجمعين. والله حين تقرأ سيرة أبي بكر رضي الله عنه تعرف منزلته، فكيف يصح لهؤلاء الحمر، لهؤلاء أشباه اليهود والنصارى أشباه القردة والخنازير أن يتنقصوا أبا بكر ذلك الرجل العظيم الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء، ليس أفضل الأمة فقط بل أفضل الناس بعد الأنبياء جميعا الصديق رضوان الله عليه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أكن نبي لكان أبو بكر وعمر، أو لكان عمر أفضل، لكان عمر، وأبو بكر أفضل من عمر. وغضب صلى الله عليه وسلم لما تكلم عمر على أبي بكر، وعمر من عمر في الصحبة وفي الإيمان وفي الفضل، ومع ذلك يقول له رسول الله هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال صدقت وقلتم كذبت. فجعل أبو بكر يقول يا رسول الله أنا كنت المخطئ، أنا كنت المخطئ، يهدئه ألا يغضب على عمر رضي الله عنه. ثم يأتي هؤلاء ويتنقصون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد به بقوله من أهل العلم، مات في جماد الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منه بسنتين، ولكثرة متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يظن أن يموت في اليوم الذي مات فيه رسول الله، وهذا من كثرة متابعته. فلما أصبح يوم الاثنين قال لعائشة رضي الله عنها أي يوم أنا؟ قال في يوم الاثنين. قالت أظن، قال أظن أن يكون هذا اليوم، أظن أن يكون هذا اليوم، وإني قد تركت ثوبين فكفنوني فيهما. وكان يسمع عائشة وهي تقول كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدرى من والموت أقرب من شراك نعله. فقال قولي يا بنيتي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد والحمد لله رب العالمين.